بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردتني أسئلة كثيرة جدا، سأجيب على ما يتيح به وقت البرنامج، ثم نكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة. وأبدأ بأول الأسئلة من الأخت هالة من السودان، بارك الله فيها. تقول بأن والدتها توفيت، وعندنا أخت غير شقيقة كان عمرها إذاك 11 سنة، يعني أخت من الأم، وقالت والدتها لأخيها خلي حق هذه البنت عندك، لما تكبر تعطيها إياها. تقول المهم أخي توفي أيضا، وأنا قلت لها بأن حقك عندي، وهي رفضت، وقالت أنا يعني تقول رفضت تأخذ المبلغ، الآن هي في الجامعة. المهم تقول حقها كان زمان 8000 بالسوداني، وبالإمارات 5000 درهم، لأن الوالدة كانت شغالة هنا في الإمارات حسب ذكر الأخت هالة. قالت وحقوقها من الدولة، بس لما قسمنا التركة أعطونا بالسوداني بما يقابل الدرهم، الحين 5000 درهم ما تساوي إلا 500 أو 5000 درهم تساوي 500000 جنيه سوداني، كيف أعطيها حقها بالدرهم ولا بالسوداني؟ أختي هالة بارك الله فيك، بالنسبة لي حق هذه الأخت اللي من أمك هذا في يعني في ذمتكم، ويجب عليكم أن تعطوها هذا المبلغ بقيمته وقت توزيع التركة، بقيمته وقت توزيع التركة. فإذا كان هذا المبلغ أنتم قد انتفعتم به واستفدتم منه، تريدون أن تعطونها فيما بعد، فهنا لابد أن تنظروا إلى المصلحة. عموما هذه تبقى أختكم، فإذا شعرتم بأن هناك غبن لها وضياع حقوق لها، فتعطونها المبلغ على حسب ما يصلح لها، على حسب ما يصلح لها. بارك الله فيك. علي من العراق يقول رضيعتي عندها غدة وتأخذ جرع، في رمضان الماضي صامت 6 أيام، الدكتور قال لا تصومين حالتك غير جيدة، وبقيت هذه الفترة تأخذ الجرع هذه، وفي رمضان هذا صامت لكن ما زالت تأخذ الجرع، ما الحكم؟ علي بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها وكتب الله أجرها. بالنسبة للمريض إذا كان فعلا أوصاه الأطباء أو اللجان الطبية قالوا ممنوع تصوم، ممنوع يصوم، لأن الله عز وجل عذر، هذا عذر من الأعذار ومانع من الموانع في مسألة يعني الطاعة والعبادة. فإذا كان يعني أختك مريضة مرض مؤقت تفطر وتقضي بعدين، إذا كانت مريضة مرض دائم قال الأطباء أنت ممنوع خطر عليك الصيام، تفطر وتطعم من كل يوم مسكين، والإطعام هذا في مقابل الصيام. بارك الله فيك، وصي أختك بهذا. أمة الله تقول أنا مغربية أعيش في بريطانيا متزوجة من 10 سنوات، عندي طفلة، زوجي قال أنت طالق بسبب مشاكل، تقول انفصلت عنه لكن ما زلنا نقيم في نفس المسجد من ثلاث سنوات، هل هذا الفعل صحيح؟ تقول أنا في غرفة مستقلة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فإنها تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا ما راجعها وانتهت العدة أصبحت أجنبية عنه، لا يحل لها أن تبقى في البيت وأن تساكن هذا الرجل لأنه أصبح أجنبي عنها، ما يجوز. الآن لو أراد أن يرجعها لابد يخطبها من والدها أو من ولي أمرها، فلذلك أختي الفاضلة فعلكم غير صحيح، هو إما هو يخرج يسكن خارج البيت وإلا أنت تسكنين خارج البيت أو تذهبين إلى أهلك، عالجوا هذا الأمر. بارك الله فيكم. أبو محمد من الإمارات يقول: ما حكم من أقرض صديقا له مبلغا من المال ليستخدمه في تجارة واشترط عليه أن يرد المبلغ بفائدة في حال حصل على مربح من تلك التجارة، أما في حال عدم وجود مربح فيلزمه رد ذات المبلغ؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح، فأي شخص أقرض آخر على أن يرد المبلغ بفائدة فهذا عين الربا والعياذ بالله. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبع الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من أكل الربا. ما يجوز يا أخي الفاضل وأنت تقول له يعني إذا ما ربحت رد لي رأس المال، هذا ربح ما لا يضمن، هذا أصلا أنت أقرضت قرض. لو دخلت معه في تجارة ممكن تقول: والله هذا المبلغ أنا هذا ليس قرضا، هذه مضاربة، أدخل معك مضاربة، إذا ربحت أنا لي نسبة 10% 20% الربع الثلث مثلا، وإذا خسرت الخسارة على رأس المال. ما يجوز لك أنك تشترط ضمان رأس المال، لأن هذا يكون من الربا، فلا تفعل هذا بارك الله فيك. وليد من عجمان يقول: أسأل عن كيفية التقريب بين أهلي المتخاصمين، بالأحرى خالتي مع إخوانها، وكيف أقنع خوالي لأنهم شديدين بعض الشيء، وهل أصل إلى مرحلة معينة أنسحب أو أكمل الصلح؟ أخي وليد بارك الله فيك، لا شك بأن الصلح عبادة عظيمة، والله جل وعلا ذكر الصلح في القرآن، قال جل وعلا: والصلح خير، قال جل وعلا: والصلح خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أهمية الصلح كان يذهب إلى يعني أقوام فيصلح بينهم حتى تفوته صلاة الجماعة في المسجد، فيقوم بكر فيصلي، أو عبد الرحمن بن عوف مثلا، كما في قصص يعني في أحاديث كثيرة، وهذا يدلنا على قيمة الصلح. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله والصلح خير، ونصوص كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلح بين المتخاصمين. كيف وإذا كانوا من ذوي الأرحام؟ فاسعى في هذا الطريق، وحاول أن تلين قلوبهم القاسية بذكر الله وبالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية بالحديث النبوية بارك الله فيك، لأن أعتقد بأن المسلم مهما كان إذا يعني استهدفت بالآيات القرآنية واستهدفت بالأحاديث النبوية يعني يعود بإذن الله، لأن في صدره إيمان وفي قلبه تقوى. فلذلك أخي الفاضل لا تعجز ولا تكسل، واحرص على أنك تطلب أيضا التنازل، كل طرف يتنازل، فأنت الآن زر هنا وزر هناك، حتى لو كذبت ما في بأس، النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب إلا في ثلاث، وذكر منها الكذب في الإصلاح بين الناس، وهذا الذي يجعل قيمة الصلح عظيمة في الإسلام. تقول لخالتك: والله خوالي يحبونك، ومثلا عن إخوانها عفوا، تقول لخالتك: تقول والله إخوانك يحبونك ويتمنون وندمانين على هذا الأمر، وتروح يعني إخوانها تقول لهم الكلام هذا، تقول والله خالتي ندمان. طيب هذا ما في بأس، حتى إيش تردم الهوة وتقرب المسافات وتلين القلوب القاسية، وذكرهم بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا محل خلود، هذه دار ارتحال، وأغلب الخصومات اللي بين الأرحام كلها دنيا أبدا. لاحظوا الآن خصومات بين الأرحام، جيبوا لي خصومة بين أرحام على سبب الدين، فيه يوجد لكن قليل، واحد قال والله أنا مخاصم أخوي لأنه ما يصلي، أو مخاصم أخوي لأنه يشرب الخمر مثلا، ومخاصم أخوي لأنك مثلا، لا أغلب الخصومات دنيا دنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وقل لهم زوروا المقابر، أخبرهم، قولوا زوروا المقابر، شوفوا قبر فلان وفلان، وش أخذ معه من الدنيا، وش استفاد من القيل والقال والخصومات، ولا تعجز، لا تعجز. فقضية أنك تقول الله أنسحب، هذا إذا رأيت والله أن الوضع خلص، أنت وصلت إلى مرحلة عجزت فيها مثلا، ممكن توكل غيرك، ولك الحق أنك تنسحب بارك الله فيك. أم محمد العدوان من الأردن: أشكرك يا أختي أم محمد على يعني ما ذكرتي بارك الله فيك، من حرصكم على البرنامج أنت والأهل والأولاد والأقارب بارك الله فيكم. تقول: سمعتك مرة تقول إن الصلاة بعد الأذان الأول من صلاة الفجر يعتبر من قيام الليل، لأنه أنا في قيام الليل أتأخر أوقات وصلي ركعة الوتر بعد الأذان، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أختي محمد العدوان من الأردن، فعلك صحيح بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، لأن بلال يؤذن بليل، وإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا. فبلال كان يؤذن الأذان الأول قبل الأذان الثاني، والآن كثير من الدول الإسلامية أذان الفجر مرتين، أذان الأول هذا في الليل حتى يعني يستيقظ النائم، يتنبه الذي يريد الصيام، يتسحر، يتنبه الغافل، يقوم حتى يركع ركعتين. فعلك صحيح بارك الله فيك. أم رضوان من أمريكا تقول هل المرأة المتزوجة مرتين يجب أن يكون لها كفنين عند الموت؟ أختي أم رضوان بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، الجواب لا، يكفي كفن واحد. وتعلمين بأن المرأة تكفن بخمسة أثواب، وإذا ما وجدوا ثلاثة أثواب، لكن تكفن بكفن لزوج وبكفن لزوج آخر هذا غير صحيح، هذه بدعة من البدع. فالمرأة إذا ماتت تكفن بكفن واحد المشتمل على خمسة أثواب. بارك الله فيك. أم مريم من تركيا تقول زوجي عند زوجة ثانية، ومرة كان معصب وحلف أنه يلي بتطلق الثانية تحرم عليه مثل ما تحرم أخته، وبعد فترة ذكرناه وعاتبناه أنه ليش يقول هذا الكلام، قال بأنه أنكر الموضوع وقال بأنه أنا ما قلت هذا الكلام. ما حكم هذا الفعل؟ هل يعتبر يمين أم ظهار أم ماذا؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي هذا الزوج، طبعا تقولي عنده زوجتين، قال المرأة التي أطلقها الثانية تحرم عليه كما تحرم علي أخت، هذا ظهار. ولذلك إذا أنكر لا عبرة لإنكار إلا في حالة واحدة، إذا قال هذا الكلام في حال إغلاق، في حال غضب شديد ما يدرك ما يقول وغير مسيطر على تصرفاته ولا مسيطر على ألفاظه، ممكن في هذه الحالة يكون معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق، والأيمان هذه مثل الطلاق إذا حصل يعني إغلاق. إذا كنتم تقولون لا هو أنكر الآن لأنه خايف، الآن شعر بالخوف، إذا طلق واحدة يجب عليه كفارة ظهار عن الثانية، ما يجوز له أن يمسها ولا أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي كفارة مغلظة، عتق رقبة الآن غير موجود، صيام شهرين متتابعين، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يقترب من زوجته. بارك الله فيك. أم إلياس من أمريكا تقول يقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يقول جل وعلا ادفع بالتي أحسن، تقول غيرها من الآيات الكثيرة التي تحث على حسن الخلق والعفو، تقول لكن الناس يأخذون هذا على أنه ضعف ويستغلون الشخص الذي يطبق هذه الآيات ويجورون عليه بحجة أنه مسكين وسيسكت ولن يرد عليهم بمثل سوء تعاملهم فيأمنون جانب، كيف أجمع بين هدي الشرع والآيات؟ هذه مع ما ذكرت. أم إلياس بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للصفح والعفو خلق عظيم، خلق عظيم جاء به الإسلام ودعا إليه ربنا جل وعلا وترجمه النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة عملية طبقه في واقع حياته من خلال يعني مواقف عدة له عليه الصلاة والسلام، ظهر حسن الخلق، ظهر العفو، ظهر الصفح، ظهر التسامي. ولذلك يقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ونصوص كثيرة مثل ما ذكرتي. هذا خلق عظيم، هذا الخلق يجب أن يكون سلوك للإنسان بحيث أنه لا يجعله موسمي أو انتقائي أو يعني في وقت دون وقت، لا، خلق يتمثله الإنسان، لأن الله عز وجل يحب العفو، يحب الصفح، فاصفح الصفح الجميع، فاعفوا واصفحوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فكون الإنسان يقول والله يمكن الناس يفسرون هذا، لا، هذا من الشيطان، لأن من سنن الله الكونية أن ما تواضع أحد لله وما عفى أحد عن الآخرين إلا رفعه الله وأعزه. وصدقيني هذا يجده كل إنسان في صدره يجد مهابة لهذا الرجل واحترام وتقدير. المسائل هذه شرعية يا أختي الفاضلة، لكن طبعا هذا ما يعني أن الإنسان مثلا يهمل حقه إذا كان والله مثلا له حق، لا، الشريعة هي قائمة على التوازن والاعتدال. الشريعة ليست شريعة الدروشة، شريعة الضعف واستكانة، لا، تعطيك الحق. يعني أنت الآن شخص أخذ منك مال وتشوفين أخذ المال، تقول والله أعفو عنه. لا، ما تعفين عنه، قولين رد المال، لأن هذا سيستمرئ، هذا سيستمرئ. أخذ منك المال غصبا أو إكراها، تقول رد المال. هذا ليس معناه هنا أنك والله في جوانب، بعض العلماء يقولون العفو والصفح فيما يتعلق بقضية الأقوال، يحصل خطأ وغلط وكلمة نابية أو شيء، فاعفوا واصفحوا. ممكن في الأفعال أيضا، لكن في أحوال لا. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قل جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، سماها سيئة، وجزاء سيئة سيئة، مع أن اللي تردين أنت ليس سيئة، هذا أخذ الحق، لكن هذا من باب المقابلة. أيضا في قول الله عز وجل لا في مسائل ترجع إلى تقدير الشخص، تقدير الشخص. فشخص مثلا عفوت عنه المرة الأولى وراح استمرأ مرة ثف، مثلا شخص تكلم فيك واغتابك مثلا وبلغك، قولي الله يغفر له، ووصل الخبر بأنك تقول أنت سامحتي، راح وكرر، قل لا، وقف عند حدك. فهذه عملية توازن، بارك الله فيك. الجوري من اليمن تقول أنا عمري 18 سنة أطول أظافري، أمي تنهاني دائما تقول حرام ما تجوز الصلاة، لكن أنا ما أسمع، هل فعلا ما تجوز الصلاة؟ وما حكم تربية الأظافر وتطويلها؟ جوري من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت واضح بأنك يعني بنت صالحة وطيبة ومن أسرة محترمة وطيبة ومستقيمة، كيف تخالفين الوالدة؟ ها؟ أنت ما قرأتي في القرآن قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ أنت ما قرأتي في القرآن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ كيف تغضبين والدتك؟ والدتك تقول لا تطولين أظافرك وأنت تطولين الأظافر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة الوالدين، حتى لو أمرنا أن نخرج من أموالنا ومن أهلنا، فطاعة الوالدة واجب، خاصة أن الوالدة ما أمرتك بمفسدة وبحرام، أمرتك بحق، أمرتك بحق. الأمر الثاني، تطويل الأظافر هذا مخالف للفطرة الإنسانية التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار. فالأظفار ما يجوز للإنسان أن يتركها حتى تفحش، ولذلك الأظفار بالنسبة للحكم الشرعي يستحب قص الأظفار قبل 40 يوم، يعني إلى 40 يوم يستحب أن تقص الأظفار، وإذا وصلت إلى 40 يوم يكره إبقاء الأظفار، وإذا تجاوزت وطالت يحرم بقاء الأظفار. ما يجوز الإنسان يبقي الأظفار سواء كان رجل أو امرأة، وقبيح بالإنسان إنه يربي أظفاره، لأن معروف الأظفار هذه يعني ليست من صفات البشر والناس، هذه للوحوش المفترسة اللي تفترس وكذا، قبيح، وبعدين تجمع الأوساخ. لكن إن الوالدة تقول ما تقبل صلاتك إذا طولت الأظفار، لا، نقول للوالدة لا تفتن بغير علم، لا، ما يجوز. المرأة إذا طولت أظفارها صلاتها صحيحة، ما لها علاقة، الجهة منفكة هنا. لكن إذا قالت لك لا، الطلاء اللي على الأظفار هذا يمنع وصول الماء، صحيح، صدقت. فإذا أنت تضعين طلاء الأظفار وتروحين تتوضين، ما لك وضوء، وإذا الإنسان بطل وضوء بطلت صلاته. فطيعي الوالدة واتركي تربية الأظفار هذه وقصيها ولا تتركينها. وبالمناسبة بعض الناس قد تطول أظفارها في ظرف أسبوع، أنا لما ذكرت الترتيب هذا العام، لكن بعض الناس قد تطول أظفارها في ظرف أسبوع، نقول له قص أظفارك، بارك الله في الجميع. نورة من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية تقول يا شيخ ما حكم من يذكر أمه في الشيء القديم من ضرب ونحو ذلك، والوالدة يعني ما ترضى في التذكير لكن من باب المزح؟ أختي نورة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، بالنسبة لتذكير الوالدين بأشياء فعلوها بأولادهم أيام الطفولة، إذا كانوا والله صدورهم تتسع ويتبسمون يفرحون، وسياق القصة يعني يذكر من باب إدخال السرور عليهم ما في بأس. يعني مثلا تقولين والله تذكرين لما ضربتيني حينما كذبت، بتفرح الوالدة تقولي ربيتك. تذكرين لما عطيتيني كف، لما مثلا ما رحت للمدرسة وتعمدت، والآن ما شاء الله أنت دكتورة ولا أنت الآن مثلا موظفة، تفرح الوالدة تقولي هذا الكف هو اللي سنعك مثلا. طيب ما في شيء. لكن إذا كان لا من باب إدخال الحزن عليه، حتى لو كان مزح، ما دام أن الوالدة ما ترضى بهذا وتقول لا أنا يعني تشوفين علامات وتقطيب الجبين وكفرار الوجه وضيق الصدر عندها، لا هذا ما يجوز، هذا من العقوق. لا يجوز للولد سواء كان ذكر أو أنثى يذكر أبوه وأمه بما يسوءه، يقول أنت قلت لي وفعلت بي وضربتني وسويت لي وحرمتني، هذا ما يجوز. لأن أصلا ما يقوم به الوالد سواء كان أم أو أب كله في مصلحة الطفل، كله في مصلحة الولد، لأن الأولاد ما يعرفون مصالحهم على التفصيل، يمكن يعرف المصلحة بالإجمال وقد لا يعرف المصلحة حتى بالإجمال، قد يفسر المفسدة مصلحة، المفسدة يعتبرها مصلحة وما يدري. ولذلك أختي الفاضلة إذا كانت الوالدة ما ترضى وتحزن لا ما يجوز، بارك الله فيك، هذا من العقوق. أم سعد من السعودية تقول والدتي مقاطعتني من سنوات، والسبب أني طلبت ورثي من إخواني مع العلم أنه أخذوا حقهم، مع العلم أن ما لها ورث وأبوي مطلقها قبل وفاته ولا ترد علي، وتواصلت معها وتقول هل علي إثم يا شيخ إذا مثلا يعني طالبت بحقي؟ أختي أم سعد بارك الله فيك، أنت ليس عليك إثم ولا وزر، هذا حق شرعه الله عز وجل لك بل فرضه سبحانه وتعالى. فيعني أنا مستغرب الوالدة، المفترض الوالدة تقف معك ما تقف ضدك، هذا اللي يعني هذا الذي يقتضيه الشرع والعقل والعرف والعادة. كيف الآن الوالدة تشوف إخوانك أخذوا حقهم وتركوك أنت؟ وين نحن عايشين، في الجاهلية الأولى؟ هذا في الجاهلية الأولى كان يسوون يعزلون البنات ولا يعطون البنات حقهم، هذا في الجاهلية الأولى. الإسلام جاء فأعطى المرأة حقها وفرض هذا فرض. الوالدة هي المخطئة الآن، الوالدة لا ترتكب خطأ ولا 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 تحصل إثم بهذه الطريقة، تترك هذا الأمر. وبالعكس الآن يجب على الوالدة وجوب أن تكلم إخوانك وتقولهم اتقوا الله في أختكم، اتقوا الله في أختكم، عطوها حقه. إذا أنتم أخذتوا حق، كل واحد أخذ حقه، يجب أن الآن ترجعون كل واحد يعطي سهم، ما الأسهم هذه تجمع وتعطون أختكم. أنت ما عليك إثم، تقول والله ما يفهمون وكذا، هذه راجع لك أنت يا أخت الفاضل، احتسب الأجر. تقول والله ما يفهمون المعاني هذه، نذكرهم وننصحهم، ما يعني في غي، نسأل الله العافية، مثل ما موجود عند بعض الناس، الله يعوضك خير، الله يعوضك خير. والله يا أختي أم سعد الجواب ما هو بلك، الجواب للوالدة، الخوف على الوالدة، وصلي لها الكلام هذا، الخوف عليها. ويمكن الوالدة تقدر تقول والله على أساس أنكم ما تفترقون، هذا هو عين الافتراق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك، مش ولدك، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة يا رسول الله أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، تقول خاف الله، اتق الله، عطي المظلوم حقه، ما يجوز. هذا المفترض، الدور اللي المفترض تقوم فيه الوالدة. أم محمد أكرم من الجزائر تقول يعني فيما يخص، عندها سؤال فيما يخص الحج لطواف الوداع، تقول كان المفترض نغادر مكة بعد صلاة الفجر، حسب ما قال المطوف الذي هو مشرف على حجنا طلب منا أن نؤدي طواف الوداع في الليل الساعة 23 حسب ما ذكرت، لكن نصلي الفجر في الفندق لا في الحرم، ولكن نمنا ساعتين قبل الفجر ومن تعبنا أنا وزوجي وصلينا وخرجنا مسرعين بحقائبنا لننتظر الحافلات، لكن الحافلات وصلوا تقريبا مع صلاة الظهر، أرجو يا شيخ أن تفسر لي هذا. أم محمد بارك الله فيك، يعني هو في سؤالك ما قلتي أنت طفتم ولا لا، أنت ما قلتي لي طفتم ولا لا. إذا طفتم في الليل ورجعتم ونمتم الساعتين هذه بسبب التعب وبعدين الباص تأخر عليكم هذه المدة، ما عليكم شيء. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياركم، أنتم مجبرين على هذا، خاصة مع وجود الحملات، وجود الترتيب هذا ما عليكم شيء. إذا قلتي لا إحنا ما طفنا طواف الوداع، أنا أفترض هذا طبعا لأن سؤالك ما وضحت فيه، تقول ما طفنا طواف الوداع أخذونا مباشرة، عليكم دم، حجكم صحيح ولله الحمد، وعليك دم وعلى زوجك دم، مع معنى الدم ذبيحة تبعثونها إلى مكة تذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم، عندكم في بلدكم تبعثون هذه عن طريق المصرف أو عن طريق التحويل موجود، لو يعني دخلتي تجدين هذا ولله الحمد ويكتمل حجكم، ولا حجكم صحيح ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الكويت تقول ما هي علامات رضا الله عن العبد؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الذي يجب على العبد أن يشتغل به وأن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر والذي يأخذ باهتمامه هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أهم شيء، أهم شيء أن نطيع الله ورسوله على مراد الله وعلى مراد رسول الله. كيف هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني بعض الناس الآن يقولك أنا مطيع لله ومطيع للرسول، لكن هل أطعت الله ورسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله؟ كثير من الناس يطيعون الله لكن يشركون بالله، كثير من الناس يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويطيعونه لكن يبتدعون في دين الله. ولذلك ينبغي أن يكون شغل المسلم الشاغل هو أن يطيع الله على مراد الله، لأن الله تعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وأن يطيع رسوله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وإن تطيعوه تهتدوا، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فهذا المقصود، هذا الذي ينبغي أن يستولي على اهتمام الإنسان. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من الناس من قد يبتلى في هذه الدنيا ويقول لا الله مو براضي عني. طيب ما الذي أعلمك؟ كيف عرفت بأن الله مراضي عنك؟ يعني هل كل من ابتلاه الله في الدنيا يكون الله غير راضي عنه؟ هذه مشكلة. على هذا يكون الله غير راضي عن الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لفتن والامتحان والابتلاء، شرد من وطنه ومن بلده ومن مكة اللي أحبها، هل هذا عدم رضا الله عز وجل عنه؟ أيوب 18 سنة في المرض، موسى، إبراهيم، إسماعيل، جميع الأنبياء. فلذلك يا أختي الفاضلة أم أحمد الله يرضى عليك اهتمي بطاعة الله وبطاعة رسوله على مراد الله وعلى مراد رسول الله. إذا الله عز وجل أحب عبدا كتب له القبول، إذا رضي الله عن عبد وأحبه كتب له الله القبول في الأرض ويسر له الأسباب الطاعة، تجد ينشرح صدره للطاعة وللعبادة. لكن هذه يعني هي آثار. القضية الكبرى إنك تقفين على قنطرة العبودية لله، لله بإخلاص العبادة له، للنبي عليه الصلاة والسلام بتجريد المتابعة له، اللهم صلي وسلم على عبده ونبيه محمد. أم يوسف مقيمة في السعودية، من السعودية تقول أنا إذا قمت للوتر قبل أذان الفجر بدقائق ودخلت أصلي الوتر وأذن الفجر وأنا في الصلاة ماذا أفعل؟ أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا قام ليصلي الوتر بدقائق قبل الأذان ثم أذن عليه يكمل صلاة الوتر ولله الحمد والمنة، ما عليه شيء، ما عليه شيء. دائما نحن نقول الإنسان يبكر، إذا كان الإنسان استيقظ أو يكون جالس مثلا وعنده وقت لا يصلي قبل الأذان، إذا والله كبر وأذن على المؤذن يكمل الحمد لله. يعني حتى ورد عن بعض السلف بأنهم كانوا يقضون الوتر بعد الأذان، وبعضهم قال هذا أداء وليس قضاء، فالمسألة واسعة ولله الحمد والمنة. أم ماجد من الإمارات تقول أنا عملت عملية بركبتي وجلست أسبوع بالمستشفى وما صليت المفروض الفروض، هل يجوز لي القضاء وكيف؟ أم ماجد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت، والصلاة ما تترك ما دام العقل موجود والنفس يتردد، ما تترك الصلاة، ويجب على الإنسان أن يصلي على الحال التي يستطيع. ولذلك العبادة الوحيدة التي ما يجوز الإنسان أن يتركها أبدا ويصليها على الحال التي يستطيع. عموما الآن تقضين جميع الصلوات مع التوبة والاستغفار لأنك ما صليتي، فليس كل من سوى عملية ما يصلي، لا، كان الواجب عليك تصلين، تتوضين، ما تستطيعين تتيممين، ممنوع التيمم، تصلين على الحالة اللي أنت عليها، أضربي على السرير بيدك ولف وامسحي وجهك ويديك أو على الجدار مثلا، أما تتركين الصلاة لا خطر. كيف يا أختي أم ماجد؟ لو قدر الله إن شاء الله الفال عنك بعيد وإن شاء الله طولت العمر على الطاعة، لو لقيت الله عز وجل كيف تتركين الصلاة؟ الآن يجب عليك تقضين جميع هذه الصلوات وتنتبهين وتنبهين الحريم اللي حولك اللي لك معارف بأن الصلاة ما تترك ما دام النفس يتردد والعقل موجود، ما تترك وتصلين على قدر الطاقة والاستطاعة. بارك الله فيك، اقضي ما عليك. عائشة من العراق تقول: أبي هاجرنا أنا وأمي، ما يعني يعطينا حقنا ويفضل أبناء زوجته الثانية في كل شيء في المعاملة والنفقة، وتمر أشهر ما نشوف. السؤال يا شيخ، هل يحق لنا ولأمي الدعاء عليه؟ أختي عائشة بارك الله فيك، الجواب لك أولا: لا، ما يجوز لك لا أنت ولا الوالدة تدعين عليه، وإنما تدعون له، لأنك إذا دعوتي عليه أولا هذا عقوق، والشيء الثاني ما تستفيدين، تزيدين المشكلة. يعني الآن لو دعيت عليه بالمرض واستجاب الله مثلا ما استفدت، يعني أنت الآن تنتقمين فقط. لا، ما يجوز. المسلم يجب أن يحمل سلام في قلبه تجاه والديه وتجاه أرحامه، فتركي هذا، قول ادعي له أنت والدتك، والله يهديه، الله يعطيه الصحة والعافية ويترك الظلم وشيء من هذا القبيل. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة، قول الوالدة تصبر، وأنت وإخوانك ادعوا له في صلاتكم، ما تدري لعل الله يصلحه في ليلة، لعل الله عز وجل يفتح على قلبي وتتفاجئون وإذا به يدخل عليكم وهو يعتذر ويعني يعطيكم الحقوق ويوفر الحظوظ ويحتضنكم من جديد، ما تدري. وبعدين يعني أنت تلومين وقد يكون لعذر، أنت تلومين الآن والوالدة تلوم قد يكون لعذر. الأمر الثاني، يجب على الوالد وعلى كل من هو على شاكلة الوالد أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله. فالله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ولذلك أي إنسان يتزوج زوجتين يتقي الله عز وجل في أولاده وفي زوجته، ما يجوز أن يعني يتعامل بمثل هذا النوع من المعاملة، يميل بكل الميل إلى امرأة دون الأخرى، أو يميل إلى أولاد الثانية دون الأولى، أو إلى أولاد الأولى دون الثانية، هذا حرام ولا يجوز، والله سائله يوم القيامة، فليعد للسؤال جوابا وللجواب صواب، علينا نتقي الله. ولذلك أي شخص الآن يشاهدني عنده مشكلة مع أولاده، يكون عنده زوجتين يفرق بين أولاده، هذا حرام عليه، حرام عليه ولا يجوز. ويجب على الأولاد أيضا أن يساعدوا والدهم في العدل، لأن للأسف الشديد يوجد بعض الأولاد ما يساعدون آبائهم على العدل، تجدهم دائما حنانين منانين، يكدرون الوالد، يدخلون عليه الحزن، يتهمون أحيانا. أيضا الأولاد يتقون الله عز وجل ويساعدون والدهم على أن يكون عادل. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب. صباح عبد من العراق تقول: ما أدري والله صباح هو ذكر أو أنثى، ما أدري، إذا ركع في الركوع في الصلوات يقول سبحان ربي العظيم وبحمدي مرة ولا ثلاث مرات؟ صباح بارك الله فيك، بالنسبة لي قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، فالراجح من قول أهل العلم، والوجوب هنا مرة واحدة فقط، وما زاد فهو سنة. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود أيضا حكمه الوجوب في الراجح من قول أهل العلم، والواجب مرة واحدة وما زاد فهو سنة. لفظة وبحمده محل بحث عند أهل العلم من حيث ثبوتها وعدم ثبوتها، وسبق أني نبهت مرارا حول هذه المسألة في يعني حلقات سابقة. أم محمد قاسم من فرنسا تقول: أنا متزوجة منذ 15 سنة ولدي 3 أطفال، لسنوات أتحمل عصبية زوجي وعدم احترامه والإهانات عندما يكون رجلا تقيا يتكفل بجميع مصاريف المنزل لكن لم يعد بإمكان البقاء مع هذا الرجل، لم أجد الصبر لأعيش إلى جانب مع الضرر الذي يلحقه بي، أنا مدمرة نفسيا وأولادي، أريد أن أطلب الطلاق، ولهذا هل أدخل في حديث المرأة لا تشم رائحة الجنة إلى آخر ما ذكرت. أختي أم محمد قاسم من فرنسا، بارك الله فيك. أولا، شرع الله عز وجل النكاح وشرع الطلاق، فالذي شرع النكاح شرع الطلاق، والطلاق ما شرعه الله عز وجل إلا لأنه حل من الحلول حينما تنعدم سبل الاجتماع بين الزوجين ويصل الزوجان إلى طريق مسدود في مواصلة حياتهم الزوجية، حياتهم الزوجية. ولذلك أختي الفاضلة، إذا أنت كنت تعيشين مع زوج يعاملك بمثل هذه المعاملة من الإهانات والضرب والشتم والتقصير في الحقوق والواجبات، لك الحق الكامل أنك تفارقينه، لكن هذا إجراء أخير ونهائي، عليك الآن بخطوات الإصلاح، الموعظة، التذكير، التخويف بالله، التذكير بحقك عليه، إدخال أطراف أخرى، إذا نفع الحمد لله، ما نفع لك الحق. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أيما امرأة طلبت الطلاق قال من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني ما في سبب إلا مجرد أنها من الذواقات اللي تحب تتنقل من رجل إلى رجل، أو من النساء اللي لا يكفرن العشير، هي تريد تكلف زوجها ما لا يطيق، تقول أنا ما أرضى أعيش معك لأنك ما توفر لي مثل هذه الفشخرات ومثل هذه الأشياء، هذه المقصودة، هذه المقصودة. أما أنت لا أخت الفاضل، لك الحق الكامل، لكن أنصحك تذكيرة وتخويف بالله، إدخال أطراف أخرى لإصلاحها قدر الإمكان، إن استجاب استجاب، ما استجاب لك الحق الكامل في مفارقته. عبد الخالق محمد من اليمن، بارك الله فيه، يقول أنا طالب علم، يقول يسأل، يقول كم عدد السنن الرواتب وما أوقاتهن؟ يا عبد الخالق محمد صالح من اليمن، بالنسبة للسنن الرواتب ورد فيها حديثان، الحديث الأول 10 ركعات، والحديث الثاني 12 ركعة، والعمل على الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها أو حديث ابن عمر. على العموم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وقد جاء في حديث آخر مفصلة ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، وأربع ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة يا أخي الفاضل. أم فهد من السعودية تقول ما حكم من حلف بأن شجرة القات غير محرمة وأن هذا الكلام غير صحيح؟ أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإنسان يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ويتق الله، فالفتوى على التحريم، الفتوى على التحريم، على تحريم شجرة القات، هو في السعودية، هو أنت من السعودية أم فهد، إذن عليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يطعم 10 مساكين لأنه حلف على أمر غير صحيح، هو ادعى شيء والأمر غير صحيح، يتق الله، فشجرة القات محرمة. أم يوسف من اليمن تقول زوج، أسألك عن زوج بنت زوجي، زوج بنت زوجي، هل يجوز لي أكشف عليه؟ الجواب لا يا أم يوسف من اليمن، زوج بنت زوجك لا، هذا أجنبي، ما تكشفين عليه، بارك الله فيك. أم عبد الله من العين تقول الخادمة جلست عندنا 3 أشهر ثم رغبت بالرحيل، وحجتها في ذلك أن العمل كثير وهي تكذب كثيرا وتمثل ولا تقوم بإنجاز العمل، وقع عندنا خوف في قلب العائلة، لماذا ترغب في الرحيل؟ هل يحق للعائلة تفتيش أغراضها وحقائبها قبل إرجاعها للمكتب؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني إذا كانت هذه الخادمة فعلا ادعت هذا الأمر، قولوا لها تعالي وجيبوا المكتب مثلا، أو روحوا المكتب، طيب ما هو العمل الكثير؟ إذا قالت والله العمل كثير وفعلا كثير، قولوا لها خلاص نشيل عنك هذا ونشيل عنك هذا واشتغلي هذا، تقول لا، واضح عليها أنها تريد التهرب، إذن هي غير مستعدة للاستمرار في العمل، لكم الحق الكامل في أن ترجعوا المبلغ كامل، لكم الحق الكامل ترجعون لها النظام في هذه المسألة، كل ما دفعتوه ترجعونه. وأيضا هي الرواتب اللي أخذتها ليس من حقها إذا كان الخلل من عندها، لأن هي التي نقضت العقد، هي التي نقضت العقد فليس لها حق. الأمر الثاني قضية التفتيش، طبعا هذه مسائل خصوصية، الدخول في الخصوصية هذه ترجعون فيه إلى النظام اللي وضع ولي الأمر، هل يحق للشخص أن يفتش العامل أو العاملة في البيت؟ إذا كان النظام يسمح وخاصة طلع عليكم أشياء لكم الحق الكامل تفتشونه، إذا كان النظام ما يسمح ويعتبر هذا اعتداء على خصوصية الفرد تشتكون على الشرطة، تقول والله احنا الآن شاكين في هذا الحرمة ونبغى ترسلون لنا من يأتي يسجل محضر لأن خايفين العاملة هذه ظهر منها حركات، ظهر منها تصرفات، ظهر من كذا، فتجون تفتشون جميع أغراضها حتى تكونين في تكونين الحمد لله في طاعة وفي مأمن وما خالفتي يعني النظام والقانون. وليد من حضرموت يقول يا شيخ أذكار الصباح والمساء هل بعد ما ينتهي المسلم من قراءته يمسح على جسده؟ وليد بارك الله فيك من حضرموت، أنا ما أحفظ دليل ونص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ أذكار الصباح والمساء يمسح على، ما أعرف، أنا حدود اطلاع علمي ما في شيء من هذا القبيل. اللي أعرفه عند النوم لما تجي تنام وانت على سرير النوم على فراش النوم تقرأ قل هو الله واحد ثلاث مرات وتنفث وتمسح وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. أيضا اللي أحفظ مسألة الرقية الشرعية، إذا مثلا وضعت تضع يدك على محل الألم تقول كذا وكذا، هذا الذي أحفظه. أما قضية الأذكار الصباح والمساء لا، ما في شيء من هذا القبيل. زينب من السعودية تقول عندي وسواس في نية العبادات وقطع النية وأنا أجاهد نفسي كثيرا، أنوي وأبدأ الصلاة ثم أسمع صوت أخي يتكلم ثم أحس أني نويت قطع الصلاة ولكن لا أنصرف عنها بل أكملها وأقول أنا ما قطعت شيء، وأحيانا أخرى كثير أقطع الصلاة، ما حكم فعلي لما أتجاهل إحساس الكبير بقطع النية؟ زينب بارك الله فيك، أنت مبتلاة بالوسواس ويجب عليك أن تتركي الوسواس، لأن فعلك هذا في طاعة للشيطان ومعصية للرحمن، وهل ترضين أنك تطيعين الشيطان في مقابل معصية الرحمن؟ ما ترضين، أنت إنسان مصلي، اتق الله، اتركي هذا الأمر. الآن لو قلت الله أكبر دخلت في الصلاة وسمعت ضجيج العالم كله، مش صوت أخوك، ضجيج العالم كله، تكملين صلاتك ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. أنت مشكلتك لأنك تسمعين لصوت الشيطان، لوسوسة الشيطان، لتوهين الشيطان لك في هذه العبادة، هذا ما يجوز، حرام عليك. ولي جواب أنا مطول ممكن تجدينه في بعض المقاطع، تكلمت بدقائق على قضية كيف الإنسان يعالج مسألة الوسوسة، لكن أنا يعني أذكرك بالله أنك تتركين هذا الوسواس، أنت ما عندك مشكلة، أنت اللي تخلقين المشكلة، أنت اللي تطيعين الشيطان، ما عندك أي مشكلة. والله صوت أخوك تقول والله يمكن قطعت النية، هذا كلام غير صحيح، بارك الله فيك. أم محمد من إيران تقول أنا حاطة حصالة في البيت وكل مرة أحط فلوس علشان الصدقة ونعم وناخذ من الحصالة، تقول يعني نعطي شخص محتاج وكذا وبعدين تخلص الفلوس، تقول البنات عندي في البيت يقولون إحنا روحنا محتاجين والصدقة علينا جائزة وبناتي غير متزوجات، هل أتصدق عليهم أم أطلع على المحتاجين؟ أم محمد بارك الله فيك، ما دام بناتك محتاجات هن أولى، أعطي بناتك ما تعطينا اللي خارج البيت، فإذا كان بناتك محتاجات فقيرات ما عندهم قدرة يشترون الضروريات والحاجيات، لا بناتك أولى، بارك الله فيك ورضي عنك. أم عمر من العراق تقول يا شيخ زوجي ما يعطيني مصروف، لا يعطيني لما أروح للدكتور وأنا مريضة، ولا يشتري لي ملابس، ويقول لي عندك أولادك هم يعطونك، أولادي حالتهم المادية ضعيفة، صرت أخذ من جيبه مبلغ قليل بس أنا أخاف الله، هل هذا حرام؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عمر من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا كان بخيل ويمنعك حقك من النفقة وشيء من هذا القبيل، نعم لك الحق الكامل في أن تأخذي على قدر الضرورة، وعلى قدر الحاجة ولا تزيدين، وذلك لما صح من حديث عائشة أن هند زوج أبي سفيان أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شعيه لا يعطيني وبني ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، وفي لفظ خذي ما يكفي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فتأخذين القدر اللي تحتاجين عند الطبيب، تحتاجين في البيت، بارك الله فيك. والأفضل طبعا أنك ما تلجئين لهذا إلا بعد أن تيأسين منه، يعني هذا الرجل خلاص يقولك أنا لا أعطيك شيء، ممكن في هذه الحالة. نورة من السعودية تقول عندي مبلغ 50,000 ريال، كنت أطلع الزكاة عليه كل عام، هذا العام أعطيته لشركة مقاولات لتشغيل مدة سنة وإعادة لي بالزيادة، عملهم عبارة عن بناء عقارات، وبعد عام استلم الأرباح مثل الأسهم، هل عليه زكاة لهذا العام وهو يشتغل في السوق؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ اللي دخلتي في استثمار عن طريق شراكة شركة مقاولات، لا، الزكاة تكون على الأرباح إذا استلمتيها تستقبلين فيها سنة جديدة، أما المبلغ دخل في عملية استثمار ما عليك فيه الزكاة هذه السنة. منى من السعودية تقول أنا متفقة مع سائق على مبلغ معين في الشهر يوصلني للدوام، وفي أيام تروح علي نومة أو يروح هو لزبونة أخرى وما يمر علي، أروح لدوامي عن طريق سيارة شركة توصيل والحساب يكون ضعف يومية السواق اللي اتفقت معه، لما أخصم آخر الشهر أخصمه على حساب على حسب اتفاقنا باليومية أو أخصم اللي دفعت لشركة التوصيل. أختي منى بارك الله فيك، الذي يظهر بأنك تخصمين على اليومية وليس على ما دفعتي لشركة التوصيل إلا في حالة واحدة، إذا كان هو المتسبب، أما راحت عليك نومة لا تخصمين حق اليوم اليومية، أما إذا هو تسبب تتفقين معه من الآن، تقولي له شوف إذا أنت ما جيتني مثلا أنا مستعدة وجاهزة وأنت تأخرت علي أنا باخذ تاكسي وترى بخصم قيمة التاكسي وتجيبي له فاتورة. نعم لك الحق في مثل هذه الحالة. أم أيمن من اليمن تقول يعني أنا زوجي ما عنده عمل، متعلق بالنت قوي جدا، مشاهدات اليوتيوب، ذكرت طبعا يعني قصة طويلة، تقول الآن هو يعمل تطبيق أو موقع ويأخذ منه أموال، تقول هل يعني الرزق حلال؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك تقولين يدخل النت والآن سوى موقع أو سوى شيء يروج ويجيه أموال، إذا كان في الأشياء الشرعية والأشياء المباحة ما في شيء، يعني تفسير القرآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، محاضرات، دروس، أشياء مباحة مثلا ما فيها مثلا شيء من المحرمات ما في شيء، أما إذا كان لا أشياء محرمة أو أشياء مشتملة على حرام وإن كانت ليست في أصلها محرمة لا ما يجوز، ما يجوز أن يكسب الإنسان مثل هذه الأشياء. أمة الله من سوريا تقول سمعت أحد العلماء يقول إذا أردنا أن نصرف الجن والشياطين عن البيت أن نؤذن بصوت عالي ثم آية الكرسي فلا يبقى في البيت شيء، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا ثبت في الأحاديث أن الأذان يطرد الشيطان، جاء في الأحاديث إذا أذن المؤذن يهرب الشيطان، لكن أن يؤذن في البيت ويقرأ آية الكرسي يحتاج إلى دليل، وبعض العلماء يقول بالتجربة نعم، لأن الأذان يجوز أن يؤذن الإنسان، ورد عن بعض الصحابة في مسألة إذا تغولت الغيلان أنه يؤذن هذا يطرد الجن، فلو مثلا الإنسان في بيته يعاني مشاكل وقام مؤذن في البيت مثلا ما في بأس، لكن آية الكرسي لا، آية الكرسي للإنسان نفسه يقرأها في الليل الله يعصمه من الشيطان، سورة البقرة قراءة سورة البقرة للبيت حصل للبيت، فما في بأس إذا كان في حاجة، أما تجعلوا الأذان دائما في البيت لا، الأذان في المسجد. أسامة من البحرين يقول ما حكم قتل الكلب؟ دخل المطبخ عندنا وتعبث بالصحون والأواني والأكل، فماذا أفعل لكي أكفر عن ذنبي؟ أسامة من البحرين بارك الله فيك، إذا كان الكلب قد دخل البيت ودخل المطبخ كان الواجب عليك أن تخرجه وأن تدفعه بما يندفع به من فتح الباب له تهديده، أو إذا هذا تضربه بشيء لا يقتل، تضربه بشيء لا يقتل، هذا الخطوة الأولى. إذا والله الكلب فيه كلب وداء ممكن يهجم عليك وممكن يسبب لكم ضرر وشفت أنت ما يندفع إلا بالقتل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. شادية من الأردن إربد تقول: نذرت امرأة أن تصوم شهرا فهل أيام الحيض تخصم من الشهر؟ أختي شادية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا نذرت أن تصوم شهر وبدأت بالصيام ثم جاءتها الدورة الشهرية يجب عليها أن تفطر، وبمجرد أن تطهر تكمل الصيام، والأيام أيام الدورة تكملها ما تتأخرها. فأفترض الآن بعد 20 يوم جاءتها الدورة الشهرية يجب عليها أن تفطر، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم. دورتها 5 أيام كملت، إذن كملت 25 يوم الآن، صار مباشرة تكمل 5 أيام حتى يكتمل الشهر. الأخ عمر بن صالح من السعودية جدة يقول: هل في حالة الصلاة المفروضة أن أقيم الصلاة في الأول وأنا في البيت وبعدين أكبر يعني كذا؟ أخوي عمر بن صالح من السعودية جدة، سؤالك غير واضح، تقصد أنت يعني إذا كنت في البيت؟ إذا كنت في البيت نعم تقيم الصلاة وتصلي، تقيم الصلاة وتصلي. إذا كنت في المسجد أنت تتبع الإمام، تبع الإمام في المسجد، فتقول لي لا أنا أصلي في البيت. إذا جيت تصلي في البيت الأذان تكتفي في أذان المسجد، أما إذا كنت في البيت قبل ما تصلي تقيم الصلاة، وإذا نسيت وما أقمت الصلاة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. والسؤال لك يا أخي الفاضل، لماذا تصلي في البيت؟ الجواب عندك. أنا ما أقدر الآن، إذا كنت معذور طيب صلي إلا من عذر، إذا كنت غير معذور لا تصلي في المسجد. الصلاة واجبة على الذكر البالغ، صلاة الجماعة قصدي، واجبة على الذكر البالغ. بارك الله فيك. سماح من العراق تقول: جدتي أوصت بناتها عندما تموت بعدم لبس الثوب الأسود، وعندما ماتت لبست الثوب لبسنا الثوب الأسود، ما الحكم؟ سماح رحم الله الجدة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. بالنسبة لبناتها أخطأوا مرتين، الخطأ الأولى البدعة، الخطأ الثانية نقض الوصية. أما البدعة فاعتقادهم بأن لبس السواد على الميت هذا سنة من دين الإسلام، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فقد أخطأنا. فما عندنا في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مات قريب لها تلبس الأسود. الشيء الثاني واضح أن هذه الجدة صالحة وتعرف الحلال من الحرام وتعرف الحق من الباطل، وأكدت هذا عليهم قبل وفاته، كيف يخالفونها؟ يتوبون إلى الله يستغفرون الله ويندمون على مثل هذا الأمر. عائشة من العراق بارك الله فيها تقول: أنا يعني أسكن في الإمارات، تقول متزوجة من 15 سنة، لدي 3 أولاد، زوجي أكبر مني 20 سنة، خلعت زوجي بعدما حصلت وظيفة أعيش منها. أول 5 سنوات كنت عايشة مع زوجي مشاكل وإهانات، بعدين خليته يعيش بعالم الخاص وأنا عشت في عالمي، أطلع مع الأولاد الحالي، هو كريم لكن عصبي، يعاملني معاملة أولاده، عمري ما حسيت أني زوجة، يخالف شرع الله في المعاشرة، أرفض لكنه إلى تقول ما أحبه، لكن بدأت أشعر بالندم لأنه يبكي يبكي، تقول يعني هل أنا غلطانة وخايفة أني ظلمته. يا أختي الفاضلة عائشة بارك الله فيك، أنت اللي تحددين هذا الشيء، أنت ظلمتيه؟ يعني هل الآن تريدين زوج ينزل لك من الجنة مثلا؟ يعني تريدين زوج كامل؟ أنت لما تقدم لك كنت تعرفين بأن أكبر منك 20 سنة؟ أكيد تعرفين بأن أكبر منك 20 سنة وجاب لك أولاد اللهم بارك. فقضية أنك والله تتركينه لأن عنده أخطاء وعنده كذا، هذا غير مسوغ، غير مسوغ. الأشياء المحرمة اللي يطلبها منك تمتنعين، خلاص انتهينا. الأشياء الإهانات تقول اتق الله، أنا ما أتحمل أنك تهيني ولا أتحمل كذا، وممكن ترى أطلب الخلع إذا ما طلقتني، ممكن ينتهي. أما تخلعين هكذا وتشعرين الآن بأنه بأمس الحاجة إليك، أنا أشوف أنك تراجعين نفسك وتشترطين عليه، ترجعين له الآن تقول شوف أنا برجع لك، وتقولين له رحمة بك لكن عندي الشروط التالية: 1 تتق الله فيه، شيء ثاني ما في إهانات، الأمر الثالث تصرف علي وعلى أولادك، المسألة الرابعة يعني تترك مثلا بعض التصرفات اللي أنت شايفتها. إذا وافق وافق، ما وافق يعني كل واحد في طريقة، والله عز وجل يغني كل إنسان بما قدر وقضى. أم فيصل من الكويت بارك الله فيها تقول: أنا مرت ابني ما جابت أولاد، وقلت إن شاء الله إذا جبتي بفرش المسجد، ويوم جيت أفرش المسجد رفض الشيخ وقال الأوقاف هم اللي يفرشون، ما الحل؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك، حاولي مع الأوقاف، ارجعي مع الأوقاف تقولي لهم أنا نذرت إن الله عز وجل إذا رزق زوجة ابني بمولود بفرش المسجد. إذا قالوا لك ما خالف على الرحب والسعة، الحمد لله وفيتي بنذرك. إذا قالوا لا ممنوع، عندنا نظام، عندنا لون معين، عندنا طريقة معينة، عندنا كذا، سكروا الأبواب عليك، شوفي مسجد آخر سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. إذا داخل الدولة مسجد خاص مثلا تفرشينه، طيب إذا ما استطعتي طلعي خارج الدولة ويكون نذرك قد تحقق ولله الحمد، ويعني قد أتيت به ولله الحمد والمنة. أم نور الهدى من الجزائر تقول: ما هي المراحل التي يمر بها الميت في القبر، وهل يحس الجسد والروح بهذه المراحل؟ أختي أم نور الهدى بارك الله فيك، طبعا الإنسان يتقلب في ثلاثة من الدور: الدار الأول دار الدنيا، والثاني دار البرزخ، والثالث الدار الآخرة. دار الدنيا اللي نحن نعيش فيها هناك اتصال بين الروح والجسد، وأحيانا قد تفارق الروح الجسد في النوم مثلا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهناك اتصال بين الروح والجسد، وأحيانا تفارق الروح الجسد، هذا في الدنيا. في الدار البرزخية دار يعني القبر، الأصل النعيم والعذاب على الروح، والجسد تبع وليس أصل، فأحيانا قد يقع العذاب والنعيم على الروح بالكلية، وأحيانا يقع العذاب والنعيم على الروح والجسد. فللجسد اتصال بالروح، فالروح هي الأصل، لأن الروح ما تموت، الروح خلقها الله عز وجل ما تموت، ولذلك الجسد هذا مثل الهيكل المركب على الروح. الدار الآخرة دار أبدية سرمدية، في اتصال بين الروح والجسد لا ينقطع أبد الآباد، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أم علي من بريطانيا تقول: يوجد مطعم بيتزا عندنا لكن غير الحلال، إذا اشتريت منهم مثلا هذه البيتزا متكونة فقط من الجبنة وما فيها يعني شيء من اللحوم، هل هذا حلال؟ أختي أم علي من لندن من بريطانيا، إذا تقصدين بأن هذا المطعم يقدم لحوم غير حلال لكن بيتزا فقط بالجبنة، والجبنة هذه حلال ما فيها شيء، يعني ما تأخذين اللحم، إذا تقولي لا والله ما ندري اللحم مع الجبنة احتمال حتى الجبنة فيها شيء من الأمور، لا الإنسان يترك هذه المحرمات. طيب وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة إلى يوم غد بحول الله تعالى. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.